هذا في تراجع الكيان عن سقف الترديدات بشأن قضية أسرى غزة. هل فقدت أو فقد قادة الاحتلال الثقة بالتصريحات النارية التي يطلقها ترامب؟ وما تداعيات تكريس المقاومة لمواقفها على مستوى معادلة الصراع؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. بداية دكتور معن بشور، السلام عليكم وحييك في فلسطين اليوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم ولأسرة فلسطين اليوم و لكل شعبنا في الجمهورية الإسلامية.
أهلا وسهلا. طبعا دكتور، بعد سلسلة من الترديدات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشأن قضية الأسرى في غزة، تراجعت حدة هذه الترديدات اليوم على مستوى الكيان، ويبدو أن المقاومة سجلت حضورها على هذا المستوى. برأيك ماذا في الدلالات؟
يعني قبل قليل كتبت خاطرة بسيطة تقول أن العقول المتطرفة مشكلتها مشكلتان: أولا أنها لا تدرك أنها تعيش انفصالا عن الواقع، بمعنى أنها تطلق تصريحات لا علاقة لها بالواقع، لا لها علاقة بتعقيدات الواقع ولا بموازين القوى بالواقع، وبالتالي تجد نفسها مضطرة للتراجع، خصوصا إذا أيضا لاحظنا أن هذه العقول المتطرفة أيضا تحاول أيضا أن تتجاهل العلاقة بين الرغبة وبين القدرة، فهي تعلن رغبات ولكنها ليست متأكدة أنها تملك القدرات لتنفيذ هذه الرغبات. تهديدات ترامب سواء بالنسبة للأسرى أو بالنسبة لتهجير الفلسطينيين أو إلى آخره، هي تعبير عن هذه الأزمة التي تعيشها العقول المتطرفة أيا كانت اتجاهاتها. ونحن أمام عقول متطرفة تحكم الولايات المتحدة وتحكم الكيان الصهيوني، وهي تنتقل من خطأ إلى خطأ، عدم الانفصال عن الواقع وعدم التمييز بين القدرة والرغبة هي مشكلة هذه القيادات وهذه الأنظمة. وأنا أعتقد أن ترامب حين أطلق تصريحاته كان يعبر عن رغبته، ولكنه لم يكن يعرف أنه يملك القدرة على تنفيذ هذه الرغبة. وحين تحدث عما يجري في غزة وعن بيع غزة وعن شراء غزة وعن تهجير أهل غزة وعن تحويل غزة لرفاه، نسي الواقع أن أهل غزة قدموا 200,000 شهيد وجريح دفاعا عن أرضهم، وأن أهل غزة الذين يطلب منهم أن يتوجهوا جنوبا إلى بصر عادوا بعد وقف إطلاق النار بمئات الألوف إلى الشمال المحطم والمهدم والمدمر. إذن هو لا يعرف لا طبيعة شعبنا ولا طبيعة مقاومتنا ولا طبيعة هذه الأمة، التي وإن بات حكامها أشري تواطؤ وخذلان، ولكنها على مستوى شعوبها أمة مقاتلة مقاومة. طيب، لن تتراجع عن حقوقها.
في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي التلويح بورقة التهجير، بعض الأوساط في كيان الاحتلال لا تخفي خشيتها من دعوة ترامب، مؤكدة على أن العودة للحرب لا يعني أبدا نصرا مؤكدا بعد أو نصرا مؤكدا طبعا بعد التجربة الأولى. حسب متابعتكم دكتور بشور، ما هو موقع وعود ترامب داخل الكيان حسب ما تشير إليه هذه الأوساط؟
الحمد لله أنه وجد في الكيان من بات يعيش الواقع، وبالتالي يدرك أن فكرة مغامرة عسكرية جديدة لن تأتي بنتائج أفضل من المغامرة العسكرية السابقة. ربما كان كثيرون من أركان الكيان الصهيوني يعتقدون أنهم قادرون بشهر أو بشهرين أو بثلاثة أن ينفذوا أن يحققوا النصر المطلق الذي وعدهم به نتنياهو. ولكن بعد كل هذه الأشهر وبعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه الصمود، سواء في غزة أو في عموم فلسطين أو في جنوب لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في الجمهورية الإسلامية أو على مستوى الشعوب التي تحركت في وطننا العربي والإسلامي كما في العالم، أعتقد أنهم أدركوا أن مغامرة جديدة لن تقود إلا إلى المزيد من الهزائم والمزيد من الخذلان لهذا العدو. وبالتالي هناك من يشعر أن ترامب لبعدها عن الواقع ولأسره لأن بات مأسورا لرغباته ولطموحاته التي وصلت إلى المريخ كما قال في خطاب القسم، يريد أن يحتل المريخ وناهيك عن كندا والمكسيك وبنما وغرينلاند وإلى آخره. أدركت أن مشروع ترامب هو مشروع انتحار ليس له وإنما أيضا لكل حلفائه، وهذا ما بدا واضحا من خلال التململ الأوروبي والأمريكي الجنوبي والأمريكي الشمالي يعني كندا من سياسات واشنطن، وهذا بالتأكيد ينعكس على تململ داخل الكيان الصهيوني الذي بات أغلبيته غير مستعدين أن يعيدوا رهانات خاسرة. وأنت تعلم أن استطلاعات الرأي قد كشفت كم انحدرت شعبية نتنياهو وكم انحدرت شعبية السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية بنظر المواطن الإسرائيلي الذي كان في بداية هذه الحرب متحمسا لها ومصرا على الاستمرار فيها، ولكنه بعد كل هذه النتائج اكتشف أنها كانت مغامرة غير موفقة على الإطلاق ومكلفة جدا.
طيب دعنا ننتقل من غزة إلى الضفة، العدو يواصل تصعيده على مستوى الضفة اليوم، فما الذي يهدف إليه الاحتلال من خلال هذا التصعيد برأيك؟
أولا العدو يريد أن يعوض في الضفة ما خسره في غزة، ولا أقصد هنا مواقع عسكرية أو سياسية، أقصد هيبته، أقصد إشاعته أنه لا يقهر. هذا هزم في غزة وهزم في جنوب لبنان، يعتقد أن الساحة الفضلة لكي يمارس هذه السطوة وهذه القوة الغاشمة وأن يعوض عن خسائرها في غزة وخسائرها في لبنان، يعتقد أن غزة ضعيفة. ثانيا أنت تدرك أن الضفة الغربية فيها ما بات يسميه اليوم العدو بيهود الصارغة، وكم تعني هذه المنطقتين من معان ومن هيك بشاعرة تجاه الصهاينة. فهو أيضا يريد أن يوحي لجمهوره أنه سيسيطر على يهود والسامرة وسيضمهما إلى الكيان الصهيوني وإلى آخره. ثالثا هو يعتقد أن الضفة الغربية هي الخاسرة الرخوة في المقاومة بسبب طول الاحتلال وبسبب سياسات، يعني لا أريد هنا أن أدخل في التفاصيل، سياسات لم تكن بالمستوى المطلوب من قبل السلطة الفلسطينية. فيظن أنه خلال هذه الأسباب يستطيع أن يحقق في الضفة ما لم يستطع تحقيقه لا في غزة ولا في جنوب لبنان. هذا ما يفسر ما نراه اليوم في غزة. لكن أيضا سيكتشف هذا العدو أن حساباته في الضفة لن تكون مختلفة عن حساباته في غزة وفي جنوب لبنان.
طيب هناك قمة عربية مرتقبة في آخر الشهر الجاري دكتور، والعنوان التهجير من غزة، ما التوقعات برأيك وهل سيعيد النظام الرسمي العربي قراءته لمسار الأحداث؟
شوف أنا من مدرسة لم تثق كثيرا بالنظام الرسمي العربي منذ فترة طويلة. هذا النظام العربي الرسمي تخاذل في قضايا كثيرة، أولها فلسطين، ثانيها العراق، ثالثها سوريا، رابعها لبنان، وهناك أيضا تخاذل في ليبيا وتآمر في اليمن. إذن بالأساس أنا أنطلق في أي قراءة للموقف الرسمي العربي من تجارب غير مشجعة على الإطلاق. لكن علينا أن ننتبه أن الظروف اليوم مختلفة إلى حد كبير. أولا أن الإسرائيلي في مشروع التهجير لا يستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدف البلاد التي يريد أن يهجر الفلسطيني إليها، يستهدف مصر، يستهدف الأردن، ووصل ترامب إلى استهداف السعودية التي طلب منها أن تعطي للفلسطينيين دولة على أرضها. إذن شعر هؤلاء ما كنا نقوله لهم دائما، أن المعركة ضد الفلسطينيين ليست محصورة بفلسطين، والمعركة ضد لبنان ليست محصورة بلبنان. كل بلد عربي بل كل بلد مسلم في هذا الإقليم هو مستهدف من هذا العدو. فإذا هذه مسألة يجب أن تكون بعين الاعتبار، وهذا ما يجعل من بعض الأنظمة العربية تأخذ مواقف ينبغي تشجيعها عليها، مواقف ضد التهجير، مواقف ضد قيام دولة فلسطينية خارج أرض فلسطين. وثلاثة، هناك تحولات أيضا على المستوى الدولي علينا أن ننتبه لها. موازين القوى في العالم اختلفت، نظام دولي جديد يتشكل، ولعل الاتصالات التي جرت بالأمس بين ترامب وبين رئيس بوتين يجب أن تقف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على أن تفرض شروطها وإملاءاتها في كل مكان، وهذا يعطي حيزا للنظام الرسمي العربي أن يتحرر بعض الشيء من النفوذ الأمريكي الذي هو نفوذ صهيوني في نفس الوقت.
صحيح.
وعلينا أن ننتبه أنه خلال الفترة الماضية جرت مؤشرات لا بأس بها، يعني حين تجري لقاء سعودي إيراني برعاية صينية هذا بحد ذاته خروج عن الإملاءات الأمريكية، حين نرى أن بعض دول النفط رفضت أن تخفض الأسعار بناء لطلب الولايات المتحدة، هذا بداية خروج عن الإملاءات الأمريكية. إذن هناك حالة انتقالية يجب أن ننتبه إليها، ويجب أن نسعى كلنا جميعا، كل الحريصين على استقلال المنطقة، استقلال الأمة، استقلال الإقليم، يجب أن نحرص على تشجيعها وتطويرها. وهنا يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تعتمد سياسة تستفيد إلى التجربة الطويلة مع هذه الأنظمة من أجل إبعادها تدريجيا عن الرضوخ للإملاءات الأمريكية، ومن أجل القول لها عودي إلى حضنك العربي والإسلامي، وبهذا الحضن العربي الإسلامي تستطيعين أن تواجهي كل ضغوط واشنطن وغير واشنطن عليك.
طيب دعني أنتقل لبنان دكتور بشور، يعني أيام قليلة تفصلنا عن 18 من الشهر الجاري موعد الانسحاب، وما زال الاحتلال يصعد من خروقاته. هل نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد أم التمديد دكتور؟
يعني شوف، أولاً لست أدري بالضبط إذا كان الاتصالات الجارية حاليا ستصل إلى حل لهذه المشكلة. هناك اتصالات جارية، وهناك حكومة جديدة في لبنان ورئيس جديد، وهناك على ما يبدو دعم دولي ودعم عربي لهذا العهد الجديد. هل يستطيع كل هؤلاء أن يشكلوا ضغطا جديا على الصهاينة للانسحاب الكامل من جنوب لبنان؟ قد يستطيعون وقد لا يستطيعون، وإن كنت أميل للاعتقاد أن الصهاينة سيتعنتون، لكن ماذا لو تعنت الصهاينة؟ إنهم بذلك يعطون المقاومة فرصة للاستمرار في كفاحها ضد الاحتلال. المقاومة موجودة حيث هناك احتلال، إذا كان الصهاينة مصرون على بقاء احتلالهم لبعض المناطق اللبنانية وإن كانت بسيطة، تلال حاكمة، 5 تلال حاكمة، أعتقد أنهم بالإضافة لمزارع شبعة وتلال كفر شوبة، أعتقد أن الإسرائيليين يوفرون ذريعة للمقاومين في لبنان، الذين أيضا يجب أن تكون نعمل أن تكون مقاومتهم وطنية شاملة تشمل كل الأحزاب الوطنية إلى جانب حزب الله الذي أبلى بلاء حسنا طيلة 40 سنة الماضية، وقدم أغنم عنده شهداء على طريق مقاومة هذا العدو وعلى طريق القدس. أقول أن الاحتمال أن يتعنت الصهاينة، ولكن هذا التعنت سيقود إلى أعطاء لبنان فرصة أكبر ليواصل مقاومته لهذا المحتل، وأعتقد أن الصهاينة يدركون كم هي موجعة المقاومة اللبنانية.
صحيح.
جربوها قبل سنة 2000، وجربوها سنة 2006، وجربوها مؤخرا حرب الستين يوما على لبنان كيف فشلوا في التقدم كيلومترات قليلة
دكتور
في
معك.
أرض اللبنانية.
سؤال أخير وباختصار لو أمكن حدود دقيقة واحدة لو ممكن. يبدو أن هناك إجماع رافض لما يطرح أمريكيا أو ما يثار إلى ترجمته على الأرض من جانب واشنطن. برأيك ماذا في معادلة التصدي وما التوقعات لمستقبلها؟
أنا أعتقد وباختصار شديد أن الفرصة أمام أمتنا العربية والإسلامية كبيرة هذه الأيام، وهي فرصة مستندة على مقاومة حقيقية وجبهة مقاومة حقيقية امتدت طيلة هذه الأشهر 15 أو 16 وأعطت نتائج باهرة رغم التضحيات الكبيرة ورغم الدمار الكبير.
شكرا لكم دكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنت معنا في فلسطين اليوم، وأتمنى أن أكون معكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة الكريم.
شكرا لكم. شكرا.
حياكم الله.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
فنحن معكم أعزائي المستمعين في لقاء فلسطين اليوم، ونتواصل في لقائنا هذا تحت عنوان الكيان وسقف التهديدات. ومن الضفة أعزائي الكرام إلى غزة، حيث أجمعت الفصائل الفلسطينية على رفض مشروع دونالد ترامب لتهجير أهالي القطاع، مؤكدة استعدادها للمواجهة. الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار قبل أكثر من 3 أسابيع يخرج قادة الفصائل الفلسطينية إلى ساحة الجندي المجهول لإعلان موقفهم الواضح من خطة الرئيس الأمريكي ترامب حول تهجير الفلسطينيين. ما هي المواقف التي أطلقها هؤلاء القادة وماذا يريدون في مواجهة الخطر الأمريكي؟ دعونا نتابع.
فكرة ترامب ستفشل كما فشلت كل المخططات السابقة، ولن يحقق الاحتلال الصهيوني ما لم يستطع أن يحققه من خلال الدمار والحرب العدوانية، حرب الإبادة، لن يحققه من خلال خطة ترامب أو التضييق على شعبنا الفلسطيني. ندعو إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بشكل عاجل لمواجهة خطة ترامب، كما ندعو قادة الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة التحرك العاجل بشكل عملي لأجل مواجهة خطة ترامب بدعم صمود وثبات أبناء شعبنا في قطاع غزة من إدخال كافة المستلزمات الحياتية والإيوائية والصحية والمعاشية، وصولا إلى التسريع في إعمار قطاع غزة.
لن تنجح المؤامرات السياسية ولا إغراءات ترامب مع الأسف الشديد الذي كنا نظنه أكثر وعيا من بايدن، لكنه في نهاية المطاف أظهر ولاءه المطلق والعقلي والعقل الإسرائيلي. لذلك نحن ثابتون، لن نرحل، هم سيرحلون ونحن باقون، هم عابرون ونحن أصحاب الأرض. لذلك نحن صامدون، وقدمنا 10,000 الشهداء والجرحى من أجل البقاء في أرضنا. وأعتقد أن هذه الخطط ستذهب أدراج الرياح كما ذهبت غيرها من الخطط في الماضي، بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي سواء بحكومة وحدة وطنية أو حكومة توافق وطني أو اعتماد لجنة المساعدة المجتمعية التي ستشرف على قطاع غزة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
غزة التي تحدث العدو الصهيوني بكل غطرسته وبآلته الأمريكية الصهيو أمريكية، إلا أنها وقفت شامخة صابرة محتسبة من أجل أن تقول أنك ما حققته، ما لم تحققه في آلتك الحربية لن تحققه في آلتك السياسية.
هذا الأمر ليس منوطا بشعبنا الفلسطيني وحده، هذا الأمر منوط بالأمة العربية والإسلامية التي يجب أن تنتفض وتعاصر السفارات الأمريكية لتبيان وإظهار هذا الموقف الذي يرفض الالتفاف على حقوق شعبنا والذي يريد إنهاء القضية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد. وبالتالي هذا الأمر يشكل خطر على الأمن القومي العربي بأكمله. آن الأوان لكل العرب أن ينتفضوا ويقولوا كلمتهم،
ويجمع الفلسطينيون على أن ما لم تستطع إسرائيل الحصول عليه في الحرب لن تستطيع الحصول عليه عبر الرئيس الأمريكي ترامب، فالفلسطيني ثابت على أرضه ولن يغادرها.
وإلى لبنان أعزائي المستمعين، ففي الذكرى 17 لشهادة القائد الجهادي الكبير عماد مغنية، المقاومة التي قدمت القادة ستبقى صانعة للانتصارات على درب سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. إلى الزميل علي بردة وهذا التقرير.
عماد والاسم في الذكرى يعاد، منذ 17 عاما والاسم يعاد على أهل الأرض والمقاومة، ولكن ذكرى الاسم هذا العام مختلف يا عماد، فكل من إليه اشتقت إليك التحق، كل رفاق البدايات، كل رفاق الطلقات. مختلفة هي الذكرى هذا العام يا عماد، فكل زرعك حصده الأبناء، أبناء أولي البأس على تخوم الحدود كما كانوا في الجرود، وهم المتربون على ما تركته في المعسكرات وفي القبضات، وهم المنصهرون في الإسلام كما كنت ناصرا للإسلام. سبعة عشر عاما مضت، وعله أصعب الأعوام علينا، لكنه أفضل الأعوام عليكم، فهذا عام جمعكم، عام نلتم فيه البر جميعا، يوم أنفقتم كل ما تحبون.
ونبقى في لبنان أعزائي الكرام، وحيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفن الزميل حسن جابر بالصورة الصوتية التالية.
المشهد هنا يتكرر في المنطقة الحدودية وخصوصا قرى الحافة الأمامية هنا في جنوب لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة. هذه بلدة عديسة، إحدى البلدات التي ما تزال محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. العدو يمعن في ارتكاب جرائم وخروقات لوقف إطلاق النار، لقرار وقف إطلاق النار، من خلال استمرار عمليات التفجير وعمليات إحراق المنازل الممنهجة. لم يعد يوجد في هذه البلدة وكغيرها من البلدات الحدودية أي منزل لم تترك قوات الاحتلال الإسرائيلي بصمات إجرامية وإرهابية عليه، إن كان على صعيد الغارات الجوية أو عمليات التفجير أو التنقل من منزل وإلى منزل ومن ثم إضرام النيران فيه وإحراقه. ما نراه في الصورة هو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، بالإضافة إلى حرق العديد من المنازل في وسط البلدة. قامت بالحضور إلى هنا إلى أطراف بلدة رب 30 والطيبة، حيث يوجد أحد معامل الحجارة طبعا المتوقف عن العمل منذ بداية العدوان، وقامت بإحراق آليات بوكلن وجرافة، بالإضافة إلى منشآت مدنية في هذا المعمل المدني. هذا انتقام، هذا إفراغ لكل الحقد والإجرام بحق كل من يعتقد أن المقاومة هي مشروع وطني للدفاع عن هذه الأرض. نحن نتحدث عن قبل أيام من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن المنطقة. العدو يفرغ كل حقده وكل إرهابه على كل المنازل المدنية المتواجدة في هذه البلدة وفي غيرها من البلدات الحدودية. رأينا كيف أن التفجيرات الطائرات خلال الساعات الأخيرة كيف كانت تستهدف وتتنقل من بلدة إلى بلدة في الحولة وميس الجبل وعيترون ومارون الراس ويارون. كل هذه البلدات تتعرض بشكل يومي، وأيضا كفركلة 5 تفجيرات يوم أمس أو ليلة أمس في بلدة كفركلة. كل هذه الإجراءات أو كل هذه الاعتداءات ما زالت مستمرة، ونحن أصبحنا على موعد قريب مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.
أما في إيران أعزائي المستمعين، فقد هنأ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي بن الخامنئي الشعب الإيراني على مشاهد الوحدة التي أكدها بفعاليات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وإحباط الحرب المعادية والمشككة بقوة الجمهورية الإسلامية. إلى الزميلة فاطمة شاهين وهذا التقرير.
مراسم الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية كانت بمثابة انتفاضة شعبية وحركة وطنية عظيمة هذا العام، خلاصة الكلام للإمام السيد علي الخامنئي خلال لقائه جمعا من مسؤولي وزارة الدفاع وأسناد القوات المسلحة وعددا من أسر شهداء الصناعة الدفاعية والنخب والمختصين.
الحضور الواسع لا سيما الشباب في مسيرات الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مختلف أنحاء البلاد وأيضا في الأماكن التي كان فيها البرد قارسا يظهر مدى قوة هذه الحركة الوطنية التي تبعث برسالة حول وحدة الشعب الإيراني وسط الهجوم الإعلامي والدعائي والحرب الناعمة الخبيثة التي يشنها العدو في محاولة منه للتشكيك بانتصار الثورة ومكانتها.
وفي معرض إشارته إلى زيارته معرض الاقتدار 1403 اعتبر الإمام الخامنئي أن هذا المعرض هو من أفضل المعارض، معربا عن تقديره العميق لجهود كل عالم ومتخصص ومسؤول وموظف في الصناعة الدفاعية.
يجب على الشعب الإيراني أيضا أن يكون ممتنا لهؤلاء الأبناء الموهوبين. الجميع يدرك القوة الدفاعية لإيران اليوم والتي يفتخر بها أصدقاء الثورة الإسلامية ويخاف منها الأعداء، وهذه الحقيقة مهمة لأي بلد كان. أدى تطور الصناعة الدفاعية إلى رفع مكانة قوتنا الدفاعية في العالم، لكن هذا لا يعني التوقف والاكتفاء بالوضع الحالي، لأننا بدأنا من الصفر، وعلى الرغم من الجهود والإنجازات العديدة إلا أننا لا نزال بعيدين عن الخطوط الأمامية في كثير من الأحيان.
معرض الاقتدار الذي زاره الإمام الخامنئي يضم أهم إنجازات المتخصصين والباحثين في المعرفة النووية في المجالات المتعلقة بحياة الناس، خاصة في مجالات الطب والصيدلة والصناعة والزراعة والغذاء والجيولوجيا والتكنولوجيا والمعرفة المحلية في مجال دورة الوقود النووية.
نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا من فلسطين اليوم، وأشكركم على طيب المتابعة، حيث تناولنا فيه موضوع الكيان وسقف التهديدات، كما أشكر ضيف العزيز الدكتور معن بشور حين أوضح لنا حول مواضيع الضفة وغزة ولبنان وما يفصلنا عن 18 من الشهر الجاري، موعد الانسحاب الاحتلال الذي سينسحب من لبنان. وأيضا أشكركم إن شاء الله حتى نلتقيكم في الغد بإذن الله، وحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا. الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار.